اعلموا رحمكم الله تعالى أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون العداوة قائمة على قدمها وساقها بين المسلمين وبين الكافرين، وأن هذه العداوة متأصلة في قلوب الكافرين للإسلام وأهله. أنزل الله آيات كثيرة يخاطب المؤمنين ويحذر المؤمنين ويذكر المؤمنين عن أن يمد أحدهم يده إلى الكفار إلى أعداء الإسلام لما رأى الكفار ما عليه الصحابة الأخيار وآل البيت الأبرار من التمسك بالإسلام أيسوا منهم.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في السابع من شهر رجب لعام 1445 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
والملك حسين الذي وعد بأن يكون ملك العرب خلع ثم نفي إلى جزيرة قبرص. يجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الأمور خصوصا من الرؤساء والملوك وهكذا الرؤساء الأحزاب وهكذا الأفراد أن يحذروا من مكر أعدائهم دولا وشعوبا جماعة أفرادا. أما أن يكون لشهر رجب فضائل وخصائص تخصه دون ما ذكرنا أنه أحد الأشهر الحرم فهذا لم تأتي به الشريعة.
إرشاد الأذكياء إلى الحذر من مكر الأعداء.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة إرشاد الأذكياء إلى الحذر من مكر الأعداء. اعلموا رحمكم الله تعالى أن حكمة الله عز وجل اقتضت أن تكون العداوة قائمة على قدمها وساقها بين المسلمين وبين الكافرين، وأن هذه العداوة متأصلة في قلوب الكافرين للإسلام وأهله. والله عز وجل جعل ذلك لحكم عظيمة، حتى قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. جعل الله النصر من عنده والتوفيق والهداية من عنده سبحانه لمن كان معه ولمن نصر دينه وأقام شرعه. وهذه المعاداة من قبل الكفار لأهل الإسلام كما سمعتم معاداة مستمرة، ولم تكن على المسلمين، بل حتى كما سمعتم على الأنبياء والرسل. فالكفار ساعون بكل ما أوتوا من القوى إلى إخماد وإلى إهلاك من يدعو إلى الحق، إلى إهلاكه وإلى إخماد ما يدعو إليه، وإلى صده ومنعه ورده مما يدعو إليه من الحق. ولهذا جعل الله نصره وحفظه وتأييده لمن نصر دينه وشرعه، ولمن اتصل به وتوكل عليه ووثق بما عنده سبحانه وسلم الأمر إليه وفوض إليه سبحانه. ولقد قام كفار قريش الذين ملئ القرآن بذكر عداوتهم، بذكر عداوتهم الطويلة العريضة، أن عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن معه من المؤمنين، وكانت عداوتهم مستمرة حتى قضى الله أمره بإهلاك من هلك منهم، من أهلك منهم، وبهداية من هدى منهم. قال ربنا في كتابه الكريم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. الآيات. فربنا جل شأنه يمتن على رسوله ونبيه محمد أن ثبته على الحق كله، ولم يستسلم لمطالب الكفار في العهد المكي، وإن سعوا بكل ما أوتوا إلى أن ينالوا منه الموافقة والمقاربة والمحالفة وما يريدون أن يتوصلوا إليه. فعصم الله نبيه، والأنبياء والرسل كلهم معصومون من أن يستجيبوا لأعداء الإسلام في أمر حرمه الله، وفي ارتكاب ما يغضب الله عز وجل. وهذه العصمة خاصة بهم عليهم الصلاة والسلام، والله عز وجل يتولى كمال حفظهم وكمال رعايتهم سبحانه. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام استمر يلاقي من قبل المشركين كفار قريش ومن معهم أنهم يريدون أن يتوصلوا إلى إطفاء ما بعثه الله به. قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فرد عليهم بقول: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. فكانت هذه مطالبتهم له عليه الصلاة والسلام. فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى الله من مكة إلى المدينة بأمر الله. هاجر إلى المدينة بأمر الله له أن يهاجر إليها. فلما وصل إلى المدينة قام بعقد اتفاقية مع اليهود على أنهم يكونون يدا واحدة على من يعاديهم جميعا. ثم في الحال المدني صار عليه الصلاة والسلام يواجه اليهود، وظهر المنافقون إلى جانب كفار قريش، فقال الله له: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. فنهاه الله أن يطيع الكافرين، ولفظ الكافرين يشمل كل كافر كان في ذلك الوقت يريد من رسول الله أن يطيعه، أن يستسلم لآرائه، أن يتقبل ما يدعوه إليه. فنهى الله نبيه عن ذلك، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس تقى، وهو أكملهم ذكاء، وكذلك أيضا ثباتا على الحق. ولكن هذا النهي من الله له ليزداد حذرا ويقظة من أن ينال منه الأعداء شيئا عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. هاتان الآيتان في سورة الأحزاب، وهذا كان بعد غزوة أحد التي جرت بين المسلمين وبين كفار قريش كما هو المعلوم. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في حذره ويقظته وابتعاده عن أن ينال منه الكفار وأعداء الإسلام شيئا مما يهن دعوته، وإما يوقعه في معصية ربه، وإما يكون فيه قد فرط في شيء من حق الله وفي شيء من دين الله ومن حقوق عباد الله. وفي آخر العهد المدني أنزل الله مخاطبا رسوله قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. والمراد بقوله بينهم أي بين اليهود، أي بين اليهود. قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هكذا يحذر الله رسوله وهو البعيد عن الافتتان بما هم عليه وبما يريدون من أن ينالوا منه ومن دعوته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في اليهود والنصارى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. فانتهى العهد المدني وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام وقد أقام دين الله وشرعه وبين ما يخالف فيه اليهود والنصارى، يخالفهم فيه في أشياء كثيرة، ليتميز المسلمون بالتمسك بدين الله وشرعه وبالثبات على دينه وبالفقه في الدين والثبات والرضا بالحق والمعرفة بما عند الأعداء من مطالب يريدونها من أجل أن يضعفوا المسلمين في تمسكهم بدينهم. كذلك أيضا أنزل الله آيات كثيرة يخاطب المؤمنين ويحذر المؤمنين ويذكر المؤمنين عن أن يمد أحدهم يده إلى الكفار، إلى أعداء الإسلام. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ثم دلهم على طريقة السلامة من مكر اليهود والنصارى وغيرهم، فقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الأوس والخزرج. قالوا: أغرى اليهود الأوس والخزرج أن يفتنوهم عن دينهم. القصة: كان الأوس متحالفين مع بعض اليهود، والخزرج كانوا متحالفين مع قسم آخر من اليهود. فلما جاء الإسلام الأوس والخزرج الصحابة تركوا التحالف مع اليهود الذين كانوا حول المدينة، تركوا ذلك تماما وصار تسليمهم لله وصاروا محاربين لأعداء الله. لكن بقي الطمع، بقي الطمع عند صناديد اليهود في أن يفتنوا الأنصار الأوس والخزرج، وأن يلقوا بينهم الإحن والمحن، وأن يفتنوهم عن دينهم. فأنزل الله هذه الآية لمحاولة اليهود أن ينالوا من الأنصار شيئا، أن يفرقوا كلمتهم، وأن يثيروا العصبية بينهم، وأن يوقعوهم في القتل والقتال. فكان الأنصار رضي الله عنهم حذرين كل الحذر من مكر اليهود بهم، ومنتبهين على أنفسهم ويقظين. فلم يظفر اليهود من ذلك بشيء، الذين كانوا حول المدينة. فسلم الأنصار رضي الله عنهم، وهكذا المهاجرون، سلم المسلمون المؤمنون الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يفتنهم الكفار من هنا ومن هناك، حتى قال الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. لما رأى الكفار ما عليه الصحابة الأخيار وآل البيت الأبرار من التمسك بالإسلام، أيسوا منهم والحمد لله، وأيس شياطين الجن وشياطين الإنس من أن يكون لهم ظفر بالمسلمين الذين صحبوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن التوجيهات والآيات تخاطب من جاء من بعد الصحابة، فهي خطاب للصحابة وخطاب لمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. فهذه الآية التي نزلت في الأوس والخزرج خطاب لجميع المؤمنين إلى قيام الساعة، أن يحذروا أن يعودوا إلى الكفر أو إلى أجزاء من الكفر بسبب غفلتهم عن مكر أعدائهم بهم وعن تسويل أعدائهم لهم ما يريدون مما يظفرون به من المسلم من التنازل عن الحق، من التغيير شيء من الدين، من الابتداع في الإسلام، من الوقوع في المهالك والفتن عياذا بالله. قال الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. هؤلاء الكفار الذين نهى الله المؤمنين أن يتخذهم بطانة، أي أن يجعلهم مستشارين ومصدقين ويؤخذ بآرائهم، نهى الله المؤمنين عن ذلك وقال: لا يألونكم خبالا، أي فسادا، يعني يحرصون على إفساد المسلم الذي يمد يده إليهم. وقال الله في الآية: وما تخفي صدورهم أكبر. فالأعداء عندهم خطط وعندهم مكر ومكائد كثيرة لا يحيط بها علما إلا الله، يسعون إلى تنفيذها وإلحاق الضرر بالمسلم عبر تنفيذ هذه الخطط التي قد أعدوها عياذا بالله. ولهذا أيضا نص الله وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، أي لا تتخذوهم أعوانا ولا أنصارا لكم لا أعوانا بالمال ولا بالرأي ولا بالرجال ولا أنصارا يناصرونكم، لأنهم يجعلون هذا الاتخاذ ذريعة إلى الفتك بمن مد يده إليهم وبمن تحالف معهم وبمن عقد اتفاقيات معهم، فهم أصحاب المكر والغدر دائما وأبدا. هذه قاعدة المطلوب أن تكون راسخة ونصب أعيننا. رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فجرى بينه وبين اليهود اتفاقية ألا أن يكونوا ضد من يريد أن يعتدي على الرسول وعلى أهل المدينة. وبعد أن اتفق معهم ما الذي حصل؟ ذهب ذات مرة إلى بني النضير من أجل قضية، فأرادوا أن يضعوا عليه الرحى حتى يتخلصوا منه قتلا، فأخبر بهذا المكر والكيد فارتحل عليه الصلاة والسلام وفاتتهم الفرصة. بنو قريظة نقضوا العهد، وذلك أنهم ذهبوا إلى كفار قريش يحرضونهم على قتال الرسول عليه الصلاة والسلام، وذهبوا عند القبائل الكبرى كغطفان وغيرها، فألبوا الأحزاب وجمعوا الأحزاب وجمعوا قريشا والأوباش، وقعت معركة الأحزاب، وكان وراءها اليهود الذين عاهدوا الرسول واتفقوا معه. هكذا كانت معاملتهم، وهكذا أيضا جاءت الأمور. ففي غزوة خيبر سعوا إلى قتله بالسم وحفظه الله ودفع الله عنه ذلك. وكذلك قام لبيد بن الأعصم اليهودي بسحر الرسول عليه الصلاة والسلام، كل هذا ليبطلوا دعوته وليهلكوه عليه الصلاة والسلام أو يجن إلى آخره. فاليهود والنصارى مكرهم وكيدهم بالإسلام وأهله لا يكاد ينتهي، ومهما أظهروا للمسلم الغافل والمسلم الذي لم يختبر هؤلاء ولم يصبرهم ولم يقرأ التاريخ وما فيه من مخازي حصلت منهم ومن كبير المكر والغدر بالمسلمين، يظن أن هؤلاء أحباب وأن هؤلاء أصدقاء وأن هؤلاء أوفياء وأن هؤلاء ممن يتحقق على أيديهم ما قد يظن وما قد يرجى. فربنا جل شأنه قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. والآيات كثيرة في هذا. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأي أعداء للإسلام وأهله من اليهود والنصارى؟ هذا من الأمور المعلومة. ولهذا معاشر المسلمين، في بعض مراحل التاريخ حصل من بعض ولاة الأمور من المسلمين أو من بعض من لهم مكانة ورفعة في الناس أو وظيفة وما أشبه ذلك، أنهم مدوا أيديهم إما إلى اليهود وإما إلى النصارى طلبا للعون وما أشبه ذلك، فحصل مما يستنكر ويستقبح من قبل الأعداء ومما فعله الأعداء حتى بمن مد يده إليهم، فلم يسلم هو إلى جانب ما فعلوه بأصحابه وبالمسلمين عن طريقه وبسببه لم يتركوه أيضا هو. وسأضرب لكم مثالا وهو مثال قريب، وهو قضية الثورة العربية التي أقامها الشريف حسين. هذه الثورة أقيمت بمبرر التحرر من الحكم العثماني، التحرر من الحكم العثماني. فما الذي حصل؟ الملك حسين كان وراه الأعداء، الدول الكافرة النصرانية، فقاموا بإعداد خطط له ومواعيد طويلة عريضة ستكون وسيعطى لك وستصل إلى آخره، فمنوه بالأمان الواسعة، وهم كذابون ومخادعون وماكرون. قالوا له إذا نجحت الثورة العربية أنت ملك العرب بأجمعهم، أنت ملك العرب بأجمعهم. فأقيمت الثورة العربية، تقاتل العرب مع بعضهم بعضا لأنهم صاروا قسمين، قسم يريد الثورة والتحرر، وقسم يرى أنه لا يدخل في هذا وأنه يبقى مع الدولة العثمانية. فقامت الثورة وحصدت من العرب من حصدت قتلا وإبادة، ذكر بعضهم أن ضحايا هذه الثورة وصلوا إلى 300,000 قتيل، إلى 300,000 قتيل. فلما حان قطف الثمرة، لما حان قطف الثمرة وأن الثوار قد تخلصوا وخرجوا من الحكم العثماني، ما الذي حصل؟ قامت الدول النصرانية واتفقت على تجزئة الوطن العربي على ما تريد، وأن يصير الوطن العربي مستولى من قبلها. والملك حسين الذي وعد بأن يكون ملك العرب خلع ثم نفي إلى جزيرة قبرص، وبقي هناك مبعدا عن أولاده وعن أهله، وأما الملك فقد انتزعوه منه وأخذوه منه، فكان يجلس في قصره ويندم ويعض شفتيه ويقول هذا جزاء من يثق بالإنجليز. فقامت الدول النصرانية وتقسمت الشام وقسموها إلى 4 أقسام كما تعلمون، وهكذا أخذوا الوطن العربي، فلم يبقى إلا اليمن في الشمال، وهكذا أيضا بعض الجزيرة العربية، والباقي صار تحت أيديهم، وقسموا العرب واستولت هذه الدول النصرانية على العرب أو على أكثر العرب تحت مبرر أنهم أقاموا ثورة عربية من أجل التحرر من الحكم العثماني. هكذا مكر الأعداء بالمسلمين، يمنون ويعدون. ولا يفهم من كلامي أنهم لو منوا ووفوا بما وعدوا أن الأمر جائز، التحالف معهم وعقد الاتفاقية معهم على ما يخالف دين الله وشرع الله، كل هذا لا يجوز، لا يجوز. يجب على المسلمين عموما وعلى ولاة الأمور خصوصا من الرؤساء والملوك وهكذا رؤساء الأحزاب وهكذا الأفراد أن يحذروا من مكر أعدائهم دولا وشعوبا، جماعة أفرادا، فإن الكفار لا يهدى لهم بال ولا يقر لهم قرار حتى يتنصر المسلمون. قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فغالط ومخدوع الذي يظن أنه إن وافق أعداء الإسلام وتنازل لهم عن شيء من الدين وقدم لهم من المسلمين ضحايا يفعل بهم ما يفعل، أن هذا سيرضيهم عنه ويكون عندهم مرضية. لا، الخلاف بيننا وبينهم دين وملة وعقيدة، ليست قضية سياسية فقط، ليست قضية اقتصادية فقط. فالأعداء يزينون لمن يجهل ما هم عليه من أنواع الغدر والمكر والتآمر على الإسلام وأهله. فلهذا ندعو المسلمين عموما لا سيما العلماء والدعاة والملوك والولاة ولاة الأمور إلى الحذر، إلى الحذر من الغفلة عن مكر اليهود والنصارى وما يقومون به، والحذر من عقد اتفاقية معهم أو التحالف معهم على شيء يعود بالضرر على العباد، على البلاد، على الأمن، على استقرار الإسلام وأهله. يا معاشر المسلمين، رعية ورعاة وملوك ورؤساء، اتقوا الله وحافظوا على الإسلام وحافظوا على البلاد وحافظوا على الأمن والاستقرار وحافظوا على الأخوة في الدين وحافظوا على جمع الكلمة المسلمين. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، تعلمون معاشر المسلمين أننا في شهر رجب، وشهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، وهذه فضيلته ومنقبته أنه أحد الأشهر الحرم الأربعة. والأشهر الحرم الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاث متتابعة متوالية، ورجب فرد. هذه الأشهر الحرم لها حرمتها ومكانتها، والمطلوب من المسلمين أن يعرفوا ذلك وأن يأخذوا بالتعليمات الشرعية المتعلقة بهذه الأشهر الحرم. أما أن يكون لشهر رجب فضائل وخصائص تخصه دون ما ذكرنا أنه أحد الأشهر الحرم، فهذا لم تأتي به الشريعة. ولهذا شهر رجب من الأشهر التي كانت الجاهلية تعظمه، ولهذا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يزجر من يراه من المسلمين يفعل شيئا من الطاعات أو العبادات أو الصدقات إلى غير ذلك لتعظيم رجب، ويقول إنما هو شهر كانت الجاهلية تعظمه. وإما كان من تعظيمهم لرجب، أعني أهل الجاهلية، ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا فرع ولا عتيرة. العتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب، كانت تذبح في رجب في أيام الجاهلية، فالرسول عليه الصلاة والسلام أبطل هذا وقال: لا فرع. والفرع هو أول نتاج الناقة، فالرسول قال: لا فرع ولا عتيرة. وكان عند الجاهلية أشياء يستعملونها في رجب تعظيما لرجب، فجاء الإسلام وأبطل ما كانت عليه الجاهلية، ودعا الإسلام إلى صيام أكثر شعبان، وفرض الإسلام صيام رمضان إلى غير ذلك. فلهذا معاشر المسلمين، إننا بحاجة إلى أن نكون مع آداب الإسلام وشرائع الشريعة وأحكامها، وألا نبقى على ما يعتاد ويقال. أعزنا الله بالتمسك بالإسلام، رفعنا الله بالعمل بالشرائع والأحكام. احمدوا الله الذي جعلكم مسلمين موحدين متمسكين بحمد الله. لا تحتاج أن يكون فيك عرق له اتصال بجاهلية أبي جهل وأبي لهب، ما أنت بحاجة إلى هذا. ولا تحتاج أن يكون فيك عرق متصلا باليهود والنصارى تتلقى عنهم شيئا. اجعل نفسك مسلما، مسلما تقيا صادقا ظاهرا وباطنا، راضيا بشرع الله متأدبا مع دين الله. فاحذروا الإصرار على العادات وعلى ما يعتاد عند بعض الناس، يقولون هذا ورثنا عليه آباءنا وأجدادنا. والآباء والأجداد هؤلاء أكانوا على معرفة بأن ما فعلوه هو يخالف شرع الله أنهم كانوا مخالفين ربما لم يعرفوا هذا، فلهذا لا نجعلهم حجة، وحتى لو عرفوا وخالفوا ليسوا حجة، بل هذا مما يعابون عليه ويذمون بسببه. فالمطلوب أننا نصغي ونخضع وننقاد للشرائع والأحكام. قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أعداءك وأعداء دينك وعبادك يا أكرم الأكرمين. اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، في فلسطين وفي غيرها. اللهم عليك بعدائك، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم مزق كلمتهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم أعز دينك ومن يعز دينك، اللهم أعز دينك ومن يعز دينك، اللهم انصر دينك ومن ينصر دينك، اللهم انصر عبادك في فلسطين وفي غيرها المجاهدين في سبيلك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله اليمن محافظة ذمار. www.sh-imam.com